هذا الأمر وبين الأمر الثاني، وهو إدراك تفصيلات حقوق الله تعالى وتوحيده، تفصيلات توحيده التي توحيد ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه، وتوحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، وحقوقه سبحانه وتعالى التي هي عبادته على نهج سليم وعلى أمره والتزام شرعه. هذه لا يدركها العقل تفصيلا أبدا، يستحيل، ولو أدركها العقل ما احتاجت الأمم إلى رسل. وهذا ما أراد أن يقرره الشارع في العبارات الثانية. أحد الإخوان يقول لو رددنا على شبهتهم برد خفيف، أنا أجلت الرد لأنه سيأتي بعد حوالي 5 دروس أو 6، لكن لا مانع من الرد الموجز. فأقول أن قولهم بأن العقل سابق هذه مقولة فلسفية، لأن السبق الزمني غير السبق الاعتباري، مع أننا أيضا نناقشهم في السبق الزمني. هم يقولون آدم عليه السلام عاقل قبل أن يرد إليه الوحي، ونقول هذه مسألة لا دخل لها بإدراك الدين، فآدم عليه السلام لم يدرك التوحيد إلا بعدما علمه الله، ولو لم يعلمه الله لما اهتدى، لو لم يهده الله تعالى إلى دينه وشرعه ويوحي إليه لما اهتدى، لا آدم ولا غيره. إذن فسبق عقله لا يلغي اعتبار الشرع، ولو كان آدم نفعه عقله، آدم عليه السلام نفعه عقله، ما احتاج إلى وحي وإلى تشريع وإلى أن يعلمه الله تعالى ما علمه. إذن فسبق العقل زمنا ليس له دلالة. الناحية الثانية وهي كفرية نقلوها عن فلاسفة اليونان وغيرهم، قد يشعرون وقد لا يشعرون بضلالها، يقولون إن العقل كيان مستقل مخلوق مقدس، وأنه أصل الأشياء. أحيانا يعبرون به عن الله كما يعبر غلاة الفلاسفة، وأحيانا يعبرون به عن ما دون ما فوق المخلوقات ودون وجود الله سبحانه وتعالى، وهم أحيانا يجعلونه المدبر للكون، ويزعمون أن هذا العقل وجود مستقل وأنه مرجع الأشياء المعقولة. هذا عقل وهمي، وهو خرافة في أذهان الفلاسفة، والاعتماد عليه في تقرير أصول الإسلام إنما هو تأثر بهذه الفلسفة الإلحادية عند فلاسفة اليونان الذين وغيرهم من الفلاسفة والباطنية الآخرين، حتى غير اليونان عندهم هذا الاعتقاد، وهو أنهم يزعمون أن العقل له وجود مقدس، بعضهم يقصد به الله وبعضهم يقصد به أمور أخرى. والخلاصة أنهم يرون أن العقل هو مصدر المخلوقات، فعلى هذا هو مصدر دلالة المخلوقات، فمن هنا قدموه على الشرع بزعمه. طبعا هذه المسألة ما تبينت إلا بعد ما جاء الفلاسفة الباطنية الذين أرادوا أن يدمجوا بين الإسلام وبين الفلسفة كابن سينا. ابن سينا صرح بما أخذ هذه المقولة عن أسلافه الباطنية أجداده وأهله، وأيضا عن أسلافه الفلاسفة، وجعل العقل اعتبارا فوق اعتبار الشرع، بل جعل الشرع فيض من العقل، جعل الشرع فيض من العقل، وهذه كلها فلسفة ضالة. سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا التفصيل. نعم تفضل.
قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
طبعا هنا النص الآية معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى العلم من الله، والله هو الذي أعلمه وأوجب عليه هذا العلم وأوجبه على أمته. فإذن فالعلم بلا إله إلا الله، أو بأنه أي الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، علم من الله ألقاه الله في قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وألقاه أيضا على لسان جبريل عليه السلام. نعم.
فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. وقال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقد استدل
هنا في هذه الآيات أولا قصر الاتباع على الوحي، قصر الاتباع على الوحي مفهوم هذه الآية ومنطوقها، هذه الآية منطوقها أن الله جعل الوحي هو وسيلة العلم بالله تعالى وبشرعه ودينه، وجعل الوحي هو المصدر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته باتباع ما أوحى الله إليه. والأمر الثاني أنه لو كان معلوما بالعقل استقلالا لما كان هناك وحي ولا أمر بالاتباع. لو فرضنا أنه ممكن أن يهتدي الناس إلى ما يريده الله بعقولهم تفصيلا لما احتاج الأمر إلى إرسال الرسل ولا بعثهم ولا إلى الوحي والشرع. نعم.
وقد استدل
أيضا يضاف إلى هذا مثل قوله تعالى، وهي يعني ربما تكون من أصرح الآيات على الدلالة المطلوبة هنا، كقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، وعقله هو أكمل العقول، وقدرته العقلية هي فوق كل البشر، وهو بشر عليه الصلاة والسلام، لكن ما أعطاه الله من المواهب والخصال والفضل فوق جميع البشر، بل فوق جميع المخلوقات على الأرجح. فإذا كان كذلك ومع ذلك قال الله تعالى ووجدك ضالا فهدى، بمعنى أن عقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يهده إلى ما يريد الله تفصيلا. والضلال هنا ليس معناه الشرك، الضلال عدم معرفة أمر الله وشرعه ووحيه وأمره ونهيه وخبره على جهة التفصيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف ذلك بخلاف ما تزعمه الباطنية الضالة من الصوفية وغيرها والفلاسفة والرافضة وغيرهم، الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على العلم اللدني، وأنه رسول حتى لو لم يرسل، وعالم حتى لو لم يعلم بالغيب. فهذا كله ضلال مبني على اعتقاداتهم الفاسدة التي أشرنا إلى شيء منها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتدى بهدى الله له وليس بعقله، وكذلك جميع من أرسل الله إليهم رسلا وأتتهم شرائع، المهتدي منهم لم يهتدي بعقله، إنما اهتدى بما هداه الله به من الشرع والدين، وعقله هو الذي ميز به بين الحق والضلال فقط، ميز بعدما وجد المميز وهو ما أشار الله إليه من الهدى أو الضلال. نعم.
وقد استدل إبراهيم بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها، ثم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فعلم أن الهداية وقعت بالسمع، وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع.
يفهم من هذا أن إبراهيم عليه السلام صرح بأنه لو لم يهده الله لما هداه عقله، لو لم يهده الله لما هداه عقله، وتقلب عقله بين أمور كثيرة يريد أن يصل بها إلى بعض الحقائق التي لا تتم إلا بالوحي، فعرفها حينما علمه الله تعالى في الوحي.
وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع، قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تبارك وتعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
لكن هناك يعني مسألة ربما يكون فيها لبس، مقصوده بذلك أن مبدأ المعرفة لابد أن يكون من الوحي، بمعنى أن لا يمكن ولا يمكن لأحد من البشر أن يعرف أن نوحا عليه السلام رسولا قبل أن يرسل. فلما أرسل وجاء الخبر من السماء بأنه رسول، هنا قامت الحجة، فاهتدى من اهتدى وظل من ظل. كذلك بقية النبيين، إبراهيم عليه السلام لا يمكن لأحد من البشر أن يعرف أنه رسول قبل أن يرسل. محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعرف أحد من البشر على وجه اليقين أنه رسول إلا لما أرسل. فإذا مصدر العلم بالرسول وتبعا لذلك مصدر العلم بالدين من أين؟ من خبر الله تعالى الذي هو السمع. أقول هذا قد يلتبس مع أمر آخر، وهو ما يقرره أهل السنة والجماعة من أن من دلائل نبوة النبي قرائن الأحوال التي تدرك بالعقل، وهذا هو الذي لو رجعنا فيه إلى القاعدة التي قلتها سابقا أو التفريق بين مأخذ أهل السنة والجماعة ومأخذ المخالفين لأدركنا معنى قول الشهادة. فأقول أن منشأ الرسالة ومبدأها الوحي، ولا أحد يستطيع أن يدرك رسالة رسول ولا الشرع على التفصيل إلا بالوحي. فلما أوحى الله إلى عباده بأنهم رسل وبلغوا قامت الحجة على الآخرين. فإذا الوحي هو الأول وهو السابق، ثم جاء العقل أداة ووسيلة لفهم الوحي وتطبيق مراده، وجاء العقل مؤيد أيضا والفطرة مؤيدة. فمن هنا نقول أن الدلالة على صدق الرسل هي إضافة إلى آيات الله المنزلة، آيات الله الأخرى التي يستدل بها العقلاء على رسالة الرسل، منها المعجزات، لكن المعجزات ليست دليلا وحيدا على الرسالة، فالمعجزات هي جزء من الدلالة على النبوة. وهناك ما يسمى أيضا بقرائن الأحوال، معرفة حال النبي المرسل من الصدق والوفاء والأمانة والعصمة وغير ذلك من الأمور التي اجتمعت عند العقلاء أوجبت اليقين بأن هؤلاء لا يمكن أن يكون منهم الكذب والدجل، كما حدث من الصديق رضي الله عنه حينما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال بأنه عرج إلى السماء وأنه فعل وفعل، قال لئن كان ما قلتموه لكان لئن كان قال هذا حقا فقد صدق. فلذلك سمي الصديق، لأنه اجتمعت عنده قرائن تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، لأن الذين رووا له المشركين، والمشركون ليسوا ثقات عنده، فلذلك علق المسألة على خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن كان ما قلتم حقا فقد صدق. وهذا ما يسمى بقرائن الأحوال، هذه دلالة عقلية تابعة لدلالة الشرع، ليست سابقة وليست مقدمة لا زمنا ولا اعتبارا.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن السنة حديث ضمام بن ثعلبة أخبرنا علي بن محمد بن عمر الرازي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد الواسطي قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاء رجل على جمل له فأناخه ثم عقله ثم قال أيكم محمد؟ قال قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين أظهر أصحابه. قال فقال يا محمد قد جئتك يا ابن عبد المطلب إني سائلك فمشتدة مسألتي عليك فلا تجد علي في نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد والحسين بن عمر وعلي بن عمر بن إبراهيم قالوا أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. وأخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا النيسابوري قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الشرقي قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سفيان عن موسى بن المسيب أبي جعفر عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عبد المطلب. فقال قد أجبتك. قال أنا وافد قومي ورسولهم وإني سائلك فمشتد مسألتي إياك وأنا ناشدك فمشتد نشادي إياك فلا تجدن علي. قال نعم. قال فأخبرني من خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل منها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم.
وفي هذا الكلام نجد طبعا هذا الذي حدث أكثر من مرة من أكثر من شخص عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور وتقرير بعض قضايا العقيدة بالفطرة، تقرير بعض قضايا العقيدة في الفطرة. فأقول إن هذا الأعرابي وأمثاله أفقه في توحيد الله وفي دينه من المتكلمين، أفقه بكثير، مع أنه جاء مقبلا إلى الإسلام لا يعرف شيئا، إنما سلم قلبه لله تعالى ابتداء وجاء ليسأل عن بدهيات الدين. أما أصول الدين الفطرية التي تتعلق قضايا الإيمان فإنه أفقه فيها من أولئك المتكلمين الذين خاضوا في توحيد الله وأسمائه وصفاته بغير علم. فإن نجد أن الذين خاضوا في ذات الله وصفاته وخاضوا فيما يسمى بالماهية والعرض والجوهر والمباينة والمفاصلة والحوادث لا يعتقدون كما يعتقد هذا العربي، إلا من سلم منهم بعد التجربة ككثير من أساطين وكبار المتكلمين الذين رجعوا بعد مشوار طويل وبعد الاضطراب والتشكيك رجعوا إلى التوحيد. فهذا المقطع أقول أنه دليل على أن الفطرة تنسجم ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وتسلم، ولا تحتاج إلى مزيد من الأدلة العقلية المتكلفة ولا إلى مزيد من الفلسفة. وكل الذين سلكوا طريق الفلسفة من المتكلمين وطريق العقليات ما زاد إيمانهم، بل زاد اضطرابهم وتشكيكهم وأعلنوا الحيرة وصرحوا بها. نعم.
وفي حديث شريك عن أنس: يا محمد أنشدك بربك وبرب من كان قبلك، فالله بعثك إلى الخلق كلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي حديث ابن عباس: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى، فنشدتك به هو أمرك؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس: يا محمد أنشدك بربك ورب من كان قبلك، الله أمرك أن نصلي الخمس في اليوم والليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس قال: فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. وفي حديث ابن عباس: وأنبأتنا رسلك أن نصلي في كل يوم وليلة خمس صلوات، نشدتك به هو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس: أنشدك بربك وبرب من كان قبلك، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها في فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس: فزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ فقال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي حديث ابن عباس قال: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن تأخذ من فضل أغنيائنا فترده على فقرائنا، نشدتك به أهو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس قال: يا محمد نشدتك بربك وبرب من كان قبلك، الله أمرك أن تصوم الشهر في السنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس: فزعم رسولك صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي حديث ابن عباس: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نصوم من كل سنة شهرا، نشدتك به أهو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث ثابت عن أنس: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. وفي حديث ابن عباس: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نحج بيت الله في الحجة، نشدتك به هو أمرك؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي، وأنا ضمام بن ثعلبة أحد بني سعد بن بكر. وفي حديث ثابت عن أنس قال: فبالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. أخرجه البخاري من حديث الليث بن سعد، ومسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، وحديث ابن عباس إسناد صحيح جيد غريب.
وأن مثل هذا النص وهذه النصوص لا تحتاج إلى تعليق لأنها واضحة، إنما تفهم ببساطة أصول الإسلام وأصول الدين، وأن العامة عامة المسلمين إنما يطالبون بما يدركونه من الأصول العقدية وبما يستطيعونه من الأعمال، ومن المعلوم أن الفرائض مما استطاع عامة الناس إلا من عذر بعذر قهري. وهذا هو الأصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل في الدعوة أن يدعى الناس إلى فرائض الدين وأصوله، وهي من الأمور التي لا يختلف فيها زمان عن زمان. فكل دعوة إلى أن تقوم الساعة لا بد أن تقوم على هذه الأصول، وغيرها تبع لها، أي من الاهتمام ببقية الأحكام ومن الاهتمام بأمور الدنيا الناس وشؤونهم أمر تابع ولاحق بعد الاهتمام بالأصول. فالدعوة لا تقوم إلا إلى ما دعا إليه، إلا على ما دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قامت عليه أصول الإسلام ونهج السلف. والآن ننتقل إلى الكتاب الثاني، شرح العقيدة الطحوية. وسبقا وعدت الإخوان بالكلام على تعليق وتهميش الشيخ شعيب وفقنا الله وإياه. فأولا يظهر لي، وهذا ما أظنه، أن الشيخ طبعا في الطبعة، طبعة مكتبة المؤيد، مكتبة دار البيان، في صفحة 69، في صفحة 69، طبعا في النسخ الأخرى لا يوجد التعليق، وهذا ما جعلني أظن أن الشيخ وفقنا الله وإياه عدل عن كلامه هذا، لأنه حذفه في الطبعات التالية، لأن هذه الطبعة طبعة 1401. وفي الشرح الذي بين أيدينا الذي حققه دكتور عبد الله التركي مع شعيب لا يوجد هذا التعليق، لكن مع ذلك لا بد من أن نتكلم بما نرى أنه إن شاء الله الحق كما قرره السلف. التعليق طويل لكن يهمنا موضع الشاهد. يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد غلا رحمه الله في مناصرة هذا المذهب، وهو القول بتجويز قيام الحوادث بالذات، أي قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى. يقول: وقد غلا رحمه الله في مناصرة هذا المذهب والدفاع عنه ضد مخالفيه من المتكلمين والفلاسفة، وادعى أنه هو مذهب السلف، مستدلا بقول الإمام أحمد وغيره: لم يزل الله متكلما إذا شاء، بأنه إذا كان كلامه تعالى وهو صفة قائمة به متعلقا بمشيئته واختياره دل ذلك على جواز قيام الحوادث بذاته. ثم قال: وغير واحد من العلماء يعدون هذا الذي انتهى إليه شيخ الإسلام من جملة ما ند فيه عن الصواب وينكرونه عليه، إلى آخر كلام. على أي حال، أنا أتوقع أن الشيخ شعيب فهم كلام شيخ الإسلام خطأ، لأن المعروف عند السلف أنهم يثبتون الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، ومنها الصفات الفعلية المتعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ومنها صفة الكلام والمجيء والنزول والعجب والضحك والرضا وغيره. فهذه صفات جاءت في النصوص الشرعية وأثبتها السلف كما جاءت، دون خوض في الكيفية ودون التزام للوازم التي يلزمها المتكلم. لكن المسألة التي قررها السلف اضطرارا عندما جاء المعتزلة والجهمية فأنكروا الصفات، أو أنكروا الأسماء والصفات، وحينما فصلوا في بدعهم حول كلام الله تعالى وحول الصفات الأخرى الفعلية كالاستواء والمجيء وغيرها والنزول، حينما تكلم المتكلمون وضعوا لأنفسهم قاعدة زعموا أنها تلزم إما بنفي الصفات أو بتأويلها. هذه القاعدة زعمهم أن الله سبحانه وتعالى لا تطرأ عليه الحوادث، ويقصدون بالحوادث الحادثات، لأنهم زعموا أن الحادثات لا تكون إلا في جسم، فالجسم هو الذي يقبل الحركة والانتقال ونحو ذلك مما يسمونه هم حوادث. وقالوا نظرا لأن هذه الصفات تشعر بأنها حوادث وتفهم بأن لو أثبتناها بأن الله جسم يقبل هذه الحادثات أو هذه الحوادث، فإذا لابد من إما إنكارها أو تأويلها دفعا لللبس، مع أن اللبس إنما هو في عقولهم وفي أوهامهم وليس في حقيقة نصوص الشرع، لأن نصوص الشرع قامت على أصل، وهو أن ما جاء في أسماء الله وصفاته غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الله ليس كمثله شيء. لذلك قال السلف بأن هذه الأفعال ثابتة لله على ما يليق بجلاله، سواء سميتموها أيها المتكلمون مما يقوم به أو بأي اسم آخر. فلذلك قالوا أي جمهور السلف أن الله تعالى تقوم به الأفعال، بل هذا قول جمهور مثبتة الصفات، جمهور الصفاتية ما عدا بعض المتكلمين يقولون بهذا القول. وذكر البخاري في خلق أفعال العباد أن هذا إجماع من العلماء ذكره عند كلامه عن عبارات خالق وخلق ومخلوق، وقال هذه كلها يختلف بعضها عن بعض، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى ويختلف عن المخلوق، وفعله أي فعل الله تعالى هو الخلق، هذا خلق الله، هذا خلق الله، فهذا يعني أن الخلق فعل الله، والمخلوق هو المخلوق المعهود عند الناس أي المخلوقات، ما نراه منها وما لا نراه، الشاهد منها والغائب والغيبي كله مخلوق. ومعنى قيام الحوادث والأفعال به تعالى أنه تعالى هو الفاعل لها بقدرته ومشيئته وبكلمة يكن، بكلمة كن، فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. طبعا المتكلمون يزعمون أن هذا يعني تقرير أن الله تعالى يخلق بمشيئته وقدرته ويفعل بمشيئته وقدرته، وأن أفعاله تعالى ككلامه ونزوله ومجيئه بمشيئته وقدرته يسمون هذا قيام الأفعال به. فالسلف قالوا نعم تقوم بها الأفعال، بمعنى أن الله يفعلها كما يشاء بقدرته ومشيئته، هذا ملخص الموضوع. فإذا يغلب على ظني أن الشيخ شعيب فهم الأمر خطأ، فهم أن الأمر خطأ، مع العلم أن السلف هم أكثر الناس تنزيها لله سبحانه وتعالى ولا يقصدون ما توهمه في ذهنه أو ما فهمه من بعض المتكلمين. فلذلك أشار إلى أن شيخ الإسلام غلط، وشيخ الإسلام لم يغلو، وإن كان شيخ الإسلام قد يخطئ، لكن قوله هذا هو قول جمهور السلف، وقد نقالوه قبل شيخ الإسلام بمئات القرون بمئات السنين. أما الذين خالفوا والذي أشار إليه الشيخ شعيب وقال غير واحد من العلماء يعدون هذا الذي انتهى إليه شيخ الإسلام من جملة ما ندى فيه عن الصواب، فهذا قول المتكلمين، وهم الذين يخالفون جمهور سلف الأمة ليس فقط شيخ الإسلام ابن تيمية، يخالفونهم في تقرير مثل هذه الأمور. المهم أن المتكلمين يجعلون القدرة هي المقدور، ولا يثبتون لله تعالى قدرة تجددا في المشيئة لا في أفعاله ولا في غيرها كالكلام والنزول والمجيء. فالسلف يقولون أن أفعال الله قائمة به أي صادرة منه تعالى بمشيئته وقدرته على ما يليق بجلاله سبحانه، وهذا حق مثبت في الكتاب والسنة وليس من عند السلف ولا من ذات عقولهم. وأفعال الله تعالى نوعان، أنواع متعدية كخلق المخلوقات، فالله يخلق المخلوقات بخلق أي بفعله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وهناك أفعال لازمة لذاته سبحانه وتعالى وهي غيبية لا نرى ولا حتى آثارها، وهي ما يتعلق بالاستواء والنزول وغيرها، هذه أفعال ليس لها تعلق بالخلق، إنما هي بذات من أفعال الله سبحانه وتعالى في ذاته، ولا نعلمها ولا ينبغي أن نخوض فيها بأكثر مما وردت ويجب أن نقف على النص مع اعتقاد أن النص حقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ليس كمثله شيء. فمن عالم عمل بهذه القواعد استراحة وسلم من الخوف كما خاض الخائضون، نسأل الله العافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت الحريري قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، يقول: الله سبحانه هادي أهل السماء وأهل الأرض، فمثل هداه في القلب المؤمن كمثل الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء، كذلك يكون قلب المؤمن يعمل فيه الهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور، كما قال إبراهيم عليه السلام قبل أن تجيءه المعرفة: هذا ربي حين رأى الكواكب، من قبل أن يخبره أحد أن له ربا. فلما أخبره الله أنه ربه ازداد هدى على هدى.
هذا النص، لأن فيه بعض التعليقات قبل أن نتجاوزه، في أول النص ذكر قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، وذكر الشارح أن معنى النور أي هادي أهل السماوات وأهل الأرض، وهذا تفسير صحيح، بمعنى أنه جزء من تفسير الآية. كعادة السلف أحيانا يفسرون النص بجزء من مفهومه حسب المقتضى الحال أو حسب ما ينقدح في ذهن المفسر من المعنى المباشر وقت التفسير، فلا يقفون عند التفسير المعين، بمعنى أن اختلافهم في تفسير الألفاظ، اختلاف السلف في تفسير الألفاظ، ليس من اختلاف التضاد، بل هو من اختلاف التنوع، بل هو من اختلاف الوجوه والتي يشبه بعضها بعضا، والاستنباطات التي لا يناقض بعضها بعضا بل تتكامل. فعلى هذا وحسب ما هو معروف عند السلف أن معنى الآية ما ذكره الشارح وزيادة، فالله نور السماوات والأرض بمعنى أنه هادي أهل السماوات والأرض، وبمعنى أيضا النور، لأن النور يشمل النور الحسي والمعنوي. وعلى هذا فإن كلمة النور الواردة في الكتاب والسنة لها أربعة إطلاقات، وهذه الآية تجمعها، آية سورة النور تجمعها، تجمع هذه الإطلاقات الأربعة. الإطلاق الأول أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنور، لكن نوره ليس كنور المخلوقات، نور يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وثانيها حجاب الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه نور، حجابه النور. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه، قال: نور أن أراه. ثم قال في حديث آخر: وحجابه النور. فهذا فيه دلالتان: الدلالة الأولى على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه نور وهو يليق بجلاله سبحانه، وأيضا على أن حجابه سبحانه وتعالى النور. والأمر الثالث أو النوع الثالث من النور الوارد أنوار المخلوقات التي تضيء، فالشمس لها نور والقمر له نور والمصباح له نور والنار له نور، وكل هذه الأنوار هي مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهي من نور الله، يعني من خلقه سبحانه. وإلا فنور الله الذي هو موصوف به غير المخلوقات التي نراها أو نحس بنورها. النوع الثالث من النور الرابع هو النور المعنوي، وهو نور القلوب، نور الهداية، وهذا النور هو الذي يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، وهذا المقصود هو الذي يقصد به قوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه، يعني إذا لم يهده الله فما له من هداية. الأمر الثاني فيما يتعلق بتفسير بعض الألفاظ، ففي السطر قبل الأخير من هذا المقطع الذي قرأناه
يقول عن إبراهيم قبل أن تجيئه المعرفة، يقصد المعرفة هنا الوحي، وإلا فالمعرفة الفطرية موجودة في إبراهيم عليه السلام. نعم بلى، يأتي أن من أسماء الله تعالى النور. المعرفة هنا المقصود بها الوحي، لا كما يزعم كثير من المتكلمين الذين يظنون أن إبراهيم لم يعرف ربه أصلا إلا بعد هذه القصة التي رأى فيها الشمس والكوكب والقمر إلى آخره، وهذا خطأ فادح. فإن إبراهيم عليه السلام نشأ على الفطرة، على فطرة التوحيد، وكان يعرف ربه، بل حتى قوم إبراهيم وهم عباد أصنام وعباد كواكب وعباد التماثيل التي يصنعونها كانوا يقرون لله بالخلق وأنه هو الخالق، لا ينكرون هذا. إنما إبراهيم عليه السلام لم يعرف ربه المعرفة التفصيلية، معرفة المعرفة التي لا تتم إلا بالوحي، وهي ما يتعلق بالغيب. فهذه هي المعرفة المقصودة بها هنا أي المعرفة التي في الوحي. أيضا قوله هذا ربي حين رأى الكوكب لم يقصد بذلك كما زعم المتكلمون، يقصد أنه رب العالمين أو أن هذا هو موجد الكون أو الخالق. فإن الربوبية بمعنى الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى مسألة مفروغ منها فطرة، والمشركون الذين في وقت إبراهيم يعرفون هذا، فإبراهيم من باب أولى عليه السلام لأنه مفطور على التوحيد. لكن المقصود بالربوبية الذي الرب الذي يتوجه إليه بالعبادة. أما كيف سأل إبراهيم عن ربه وتوجه إلى الكوكب ثم إلى القمر ثم إلى الشمس، فهذه مسألة غيبية خاض فيها العلماء، لكن لم يصل أحد منهم إلى ما تفسير قاطع إلى معنى كون إبراهيم بحث عن عبادة ربه بهذا الأسلوب. هل يقصد به التقرير أو يقصد به إقامة الحجة على المشركين في وقته، أو يقصد به أنه هو نفسه تدرج في العبادة في البحث عن العبادة إلى أن وصل إلى أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ثم جاءه الشرع حيث يعبد الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء حتى وجه إلى القبلة، هذا وارد والله أعلم. نعم تفضل.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا كهمس حاء وأخبرنا أحمد بن عمر أخبرنا علي بن عبد الله قال أنبأنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له وهو يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت واللفظ لحديث ابن سنان أخرجه مسلم وأبو داود أخبرنا علي بن عمر ابن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر عن حاء وأخبرنا الحسن بن محمد بن أحمد البلخي بالري البلخي بالري قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن يونس وعن الحسن قال جاء أعرابي إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين علمني الدين فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وعليك بالعلانية وإياك والسر وكل ما يستحى منه فإنك إن لقيت الله فقل أمرني بهذا عمر ثم قال يا عبد الله فإذا لقيت الله فقل ما بدا لك لفظهما سواء.
في هذا المقطع الأخير في كلام عمر رضي الله عنه قال وعليك بالعلانية وإياك والسر، وهذه قاعدة شرعية عظيمة من قواعد الدين، وهي عامة في كل شيء إلا ما استثني بنصوص شرعية أخرى أو ما كان الأصل فيه السر كأحوال الزوجين وما يؤتمن عليه الإنسان من الأمور التي الأصل فيها السر، لكن هذه لا تخرق القاعدة، فالقاعدة الشرعية لا بد أن تبقى قائمة. فالأصل العلانية، الأصل في الإسلام وفي إظهار شعائر الدين، والأصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأصل في الحكم على الناس والتعامل معهم، والأصل في كل أمر من الأمور في أحوال الناس في دينهم ودنياهم، بل أقول في أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم، الأصل فيها العلانية. والسر والكتمان أمر مستثنى لا يجوز استثناؤه إلا بمخصص شرعي أو باجتهاد من أهل العلم المعتبرين. لذلك يعتبر السر من صفات المنافقين، بل هو أخص صفات المنافقين، لأنهم يعلنون شيئا ويسرون بشيء آخر، فالاعتقاد الذي عليه المعول يسرون به، ثم هو بعد ذلك من سمات الفرق عموما والباطنية على وجه الخصوص، وهو من سمات أهل الأهواء في كل زمان والزنادقة وأصحاب الأغراض والغرض المشبوهة. وقد يلبس الشيطان على الناس فيسرون بعض أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من تلبيس إبليس. فالأمور التي الأصل فيها الظهور والإظهار لا يجوز العدول فيها عن هذا الأصل إلا باجتهاد شرعي مبني على الأدلة والقواعد الشرعية ومن أهل العلم المعتبرين. نعم، أنا أتكلم عن نعم الأخ يسأل عن النقطة الأخيرة، مسألة السر والعلانية، فأنه يشعر أن لها أنها تحتاج إلى توضيح أكثر. أقول نعم تحتاج إلى توضيح عندما يأتي للتوضيح مبرر كان يرد سؤال أو غيره، لكن أقول هذه القاعدة الشرعية وأنا أتكلم عن قاعدة، ودائما الكلام عن قواعد عام ما تدخل فيه الأمور التفصيلية، الأمور التفصيلية والأمثلة. فالأصل في أمور الإسلام والمسلمين وأمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأصل فيما يجري بين المسلمين أفرادا وجماعات، الأصل فيها الإعلان والظهور، ولا يجوز اللجوء إلى السر إلا بمصلحة شرعية يقدرها أهل العلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: سياق ما فسر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد من لغة العرب على أن الاسم والمسمى واحد وأنه هو لا غير. قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.
يقصد هنا قبل أن نكمل بقية الأدلة، يقصد هنا أن أسماء الله التي جاءت في الكتاب والسنة إنما هي أسماء لله تعالى، ليست هي غيره كما يقول الجهمي. وفساد عقيدة الجهمية كما أسلفت ناتج عن تصورهم الخاطئ عن الله تعالى، فإنهم لا يقرون بالوجود الذاتي لله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن أي شيء ممكن أن يثبت لله الذات أو الوجود الذاتي يحاولون إما نفيه وإما تأويله، ومن ذلك ما يتعلق بالأسماء. فإن أهل السنة حجوهم وقالوا حينما أنكروا أسماء الله وصفاته، قالوا إذن هذه الأسماء التي وردت لابد أن تكون لمسمى. فلما ألجئوا وألجموا الدليل والحجة نكصوا وقالوا لا، إذن أسماء الله هي غيره، إنما هي تعبير عن أشياء أخرى من مخلوقات الله تعالى. فلذلك جردوا الله من أسمائه وصفاته وجعلوه كالعدم تعالى الله عما يزعمون. إذن في الجهمية، والآن سألخص الأقوال في الاسم والمسمى مع أنها وردت في الهامش بقلم المحقق وفقه الله، لكن أريد أن ألخص حتى هذه الأقوال الكثيرة إلى أصولها. فالجهمية يقولون أسماء الله غيره، ومن ثم فهي مخلوقة. والاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى. وعلى هذا فإن الاسم عندهم مخلوق. أما السلف فلهم في مسألة الاسم والمسمى قولان مؤداهما واحد لا فرق بينهما، لأنهما يلتقيان على معنى واحد. أما القول الأول وهو قول جمهور السلف المتقدمين في القرون الثلاثة الفاضلة إلى آخر القرن الثالث، فهو أن الاسم للمسمى، فالله تعالى له الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى، فلذلك يعبرون بألفاظ الشرع لا يزيدون، وله مفهومة لغة وعقلا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له هذه الأسماء، ليست لغيره وليست هي غيره، إنما هي أسماء له. فعلى هذا يقولون أن الاسم للمسمى وأسماء الله له. أما القول الثاني وهو أيضا يؤدي إلى هذا القول، وهو قول المتأخرين من أئمة السلف بعدما خاض الناس في هذا الأمر واختلطت عليهم المعاني، قالوا الاسم هو المسمى وأنه هو هو، يعني أن أسماء الله تعالى هي هو، لا فرق بين الاسم والمسمى. وإن كان هذا فيه شيء من يعني المخالفة لللفظ الأول، فاللفظ الأول أسلم، يعني أن نقول الله تعالى له الأسماء الحسنى كما عبر وتكلم هو نفسه سبحانه وتعالى في كتابه، فإن هذا أسلم. لكن حينما كثر الكلام اضطر طائفة من السلف المتأخرين أن يقولوا الاسم هو المسمى، خوفا من اعتقاد أن الأسماء مخلوقة لله تعالى وهي غيره أو منفصلة عنه، أو خوفا من اعتقاد أن الأسماء مجرد مجاز كما قال متأخر الجهمية، قالوا أن أسماء الله إنما هي مجاز عليه، أشبه بالرمز وليست بالاسم، فهذا أيضا باطل. فلذلك قال المتأخرين من السلف أن الاسم هو المسمى. وهذا قول أبي بكر عبد العزيز وأبو القاسم الطبري واللالكائي كما هو في هذا الكتاب، وهو قول البغوي وكثير من المتأخرين. ومن أراد الاستزادة في هذا الأمر فلا مانع يقرأ ما في الهامش. وأيضا شيخ الإسلام بن تيمية فصل الموضوع في الفتاوى المجلد السادس 185 وما بعده. نعم تفضل.
قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وقال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. ولم يقل أحد من العقلاء: من اسمه رب هذا البيت؟ ولا قال أحد: ادعوا الذي اسمه الله. وقال تبارك وتعالى: فإياي فاعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن أعظم الشرك أن يقال: إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق، وقد أمر بالعبادة للمخلوق. وهذا قول المعتزلة والنجارية وغيرهم من أهل البدع والكفر والضلالة.
من لوازم قولهم بأن الاسم غير المسمى وأن الاسم مخلوق، من لوازمه أن تكون أسماء الله مخلوقة، بل هم يقولون هذا ليس من اللوازم، لكن من لوازم القول بأن أسماء الله مخلوقة بأن من دعا باسم الله تعالى أو تعبد باسم من أسماء الله تعالى أو حلف باسم من أسماء الله تعالى فيكون بذلك دعا المخلوق وحلف بالمخلوق، ودعاء المخلوق شرك، والحلف بالمخلوق كفر أو شرك. فإذا على هذا فإنهم بذلك يلزمهم عدم التفريق بين عبادة الله وحده وبين عبادة المخلوق، لأنهم إذا قالوا بأن أسماء الله مخلوقة والعبادة إنما يتجهون إلى أسماء الله تعالى في العبادة، فهذا يعني أنهم أقروا بالشرك واستساغوا. لأن لو سألنا أجهل الناس في تفصيلات الشرع إذا كان على الفطرة، سألنا أي مسلم من عوام المسلمين قلنا: من تعبد؟ قال: أعبد الله أو أعبد ربي أو أعبد الحي القيوم أو أعبد العلي العظيم أو أعبد كذا، كل هذه أسماء لله تعالى. فمن لوازم قول الجهمية بأن الاسم غير المسمى، من لوازم قولهم أن هذا الذي قال أعبد الحي القيوم زعم أنه يعبد غير الله، لأنه عندهم الحي القيوم غير الله، وهذا هو الشرك، وهذا هو أقوى دليل عقلي وفطري وشرعي يقام ضد هؤلاء الذين يقولون بأن الاسم غير المسمى. نعم. يعني هم ما يلتزمون هذا التزاما، لكنهم وقعوا في حرج في أسماء الله وصفاته. فمنهم من قال: هذه الأسماء مجرد ألفاظ جاءت لتقريب المعاني إلى البشر، لتقريب معاني الكمال، وليست أسماء حقيقية لله تعالى. وبعضهم قال: لا، ليست أسماء لله تعالى، إنما هي إشارة إلى مخلوقاته، إلى مخلوقاته، نظرا لأنهم يزعمون أن الله ليس له وجود ذاتي. فهم مؤدى قولهم القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، ومن قال بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود يستوي عنده أن يعبد الله أو يعبد غير الله تعالى، ويستوي عنده أن يثبت الأسماء لله تعالى أو الأسماء لغير الله تعالى. وهذا فعلا ما صرح به المتأخرون منهم كالحلاج وابن عربي ومن نحوهم، هؤلاء صرحوا بأنهم لا يفرقون بين المخلوق والخالق، وأن أسماء الله تعالى إنما هي تعبير عن وصف من أوصاف المخلوقات التي هي الله تعالى الله عما يزعمون. فهم لم يتورعوا في آخر عهدهم حينما راجت البدعة ووجدوا أنه بإمكانهم أن يتكلموا بالإلحاد ويحفظوا أنفسهم ودماءهم، فتكلموا وتجرأوا. نعم.
وقال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. وقد أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه وأن اسمه هو. وقال تبارك وتعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. فأمر الله تبارك وتعالى أن يذكر اسمه على البدن حين نحرها للتقرب إليه. وعلى مذهب المبتدعة لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو اللات والعزى يجزيه، لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو اللات والعزى يجزيه، لأن هذه الأسماء مخلوقة، وأسماء الله عز وجل عندهم مخلوقة. وقال في آية أخرى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وفي موضع آخر: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك. وقال في أخرى: فتبارك الله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجمع المسلمون أن المؤذن إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإنه قد أتى بالتوحيد وأقر بالنبوة، إلا المعتزلة فإنه يلزمهم أن يقولوا: أشهد أن الذي اسمه الله لا إله إلا هو، وأشهد أن الذي اسمه محمد رسول الله. وهذا خلاف ما وردت به الشريعة وخلاف ما عليه المسلمون. وكذلك هذه الأيمان التي بالله تبارك وتعالى كلها عندهم يجب أن تكون مخلوقة، والناس يحلفون بالمخلوق دون الخالق، لأن الاسم غير المسمى والاسم مخلوق عندهم. وروي عن
ويشير بذلك إلى أن الحلف بالمخلوق لا يجوز شرعا، بل هو كفر أو شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر. فعلى هذا فإن قولهم بأن أسماء الله غيره، فإن من حلف بها بأي اسم من أسماء الله تعالى يكون حلف بغير الله، فأوقع التناقض في الشريعة وفي العقيدة، وهذا أمر شنيع، بل هو ضلال مبين. نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
أحد الإخوان يقول لو يوضح قوله أن اسمه هو في أي سطر؟
خمس
ستة. وقد أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه، وأن اسمه هو، يعني الله سبحانه وتعالى يشار إليه بهو، لكن لا بد أن يكون هذا ضمن سياق، يعني لا تفرد كلمة هو. كلمة هو لا تفرد، لأن هو كلمة لفظة مجردة في الذهن، قد تطلق على الخالق وعلى المخلوق، وقد تطلق على الخير وعلى الشرير. فعلى هذا لا يجوز أن نقول إن من أسمائه تعالى هو مستقل، لكن تأتي في درج سياق أو ضمن أسم من أسماء الله تعالى. الله لا إله إلا هو، تأتي هو بعد في سياق إشارة إليه سبحانه وتعالى. فإذا هو ليست مستقلة، ليست اسم من أسماء الله استقلالا، لكنها يشار فيها إلى الله سبحانه وتعالى بحسب السياق الذي ترد فيه. فلذلك يقول هو إشارة إليه، وأن اسمه هو يعني إذا جاءت ضمن سياق صحيح يدل على أن المقصود به الله. أما كلمة هو مجردة عن السياق فهذه كلمة لفظة من الألفاظ المطلقة في الأذهان، قد تطلق، قد تأتي لله تعالى وقد تأتي لغيره. فلذلك قال السلف بتبديع من ذكر الله بالاسم المجرد، كقولهم الله الله الله، لأنه الله هنا لا أحد يعلم ماذا يريد الداعي به. وكذلك جعلوا مسألة التعبد بلفظ هو أشد شناعة وأكثر ضلالا، بل قالوا بكفر من تعبد الله بهذه الكلمة فقط، كالذين يزعمون أنهم يذكرون الله بهذه اللفظة المجردة هو هو هو، لأن هذا من تلبيس الشيطان عليه. فلذلك أكثر ما يتصور الشيطان لهذه الفئة، فيظنون أنهم يعبدون الله ويذكرونه وهم يعبدون الشيطان ويذكرونه لاقتصارهم على لفظة هو. إذن فهو تطلق على الله سبحانه وتعالى بحسب السياق، أما بدون سياق فلا يجوز أن تطلق مفردة. نعم، العبارة فيها نوع من الغموض. صحيح، أي نعم، أحسنت. فعلا ربما يكون المقصود به كما ذكر الأخ أن المقصود به أنه هو هو لا غير، يعني هو هو يعني الله سبحانه وتعالى أسماؤه هي هو لا غير، يعني لا غيره، فكأنه استصحب السياق والحالة المعهودة في الذهن من السياق. نعم، إيه لا إله إلا هو، لكن هذه مربوطة بالسياق باسم من أسماء الله السابق، الله لا إله إلا هو. كلمة لا إله إلا هو هذه مبهمة، لا بد أن يسبقها ما يدل على أن المقصود به الله. نعم، لا لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. لا إله إلا هو فقط بدون ما يكون هناك سياق يدل على أن المقصود الله، كان يذكر اسمه أو يأتي له ذكر بأي مناسبة أو يثنى عليه سبحانه بما هو أهل بما هو يعني من محامده سبحانه، فهذا لا بأس أن يقال لا إله إلا هو. أما تأتي الكلمة فقط مجردة فقد يقول المشركون في آلهة لآلهتهم لا إله إلا هو، فإذن السياق هو الذي يحكم المعنى، فكلمة هو لا تجوز أن تفرد، بل لا بد أن يدل السياق على أنها المقصود بها الله، وإلا فتبقى كلمة مجردة قد يقصد بها الله وقد يقصد بها غيره. أما هنا فكما تفضل الإخوان جاءت مفردة لأن الكلام عن اسم الله تعالى وأنه هو أي له. نعم،
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه باسمك اللهم أحيا وأموت، وكان يستشفي للمرضى بقوله أعيذك بكلمات الله التامة، وكان يعوذ بها حسنا وحسينا. وجبريل حين اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذه بها. ثم قول الناس في الأدعية اللهم اغفر لي وارحمني معناه عندهم من اسمه اللهم الذي هو مخلوق اغفر لي، وهذا كفر بالله وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ولغة العرب والعرف والعادة.
نقف عند هذا الحد. الأخ يسأل قول الجهمية بأن أسماء الله مخلوقة، يقصدون به أي بها أي شيء من أسماء الله؟ هم يقصدون آثار أسماء الله تعالى، فمثلا اسم الله العليم يترجمه كثير من الجهمية بأن المقصود به العلم، علم المعلومات، العلم الذي يوجد في المخلوقات، العلم المكتسب، إما سواء كان في الذهن وهو العلم مجرد أو كان في الواقع وهو العلم بالمعلومات، فيزعمون أن وصف الله بالعليم هو العلم، العلم المعهود عند البشر. وكذلك وصف الله بأنه الخالق، فهم يزعمون بأن معنى الخالق هو المخلوقات، لذلك ينكرون أن يكون هناك خالق وخلق ومخلوق، ينكرون أن يكون هناك خالق وخلق ومخلوق، فيكون ليس هناك أشياء ثلاثة، مع أن هذا متقرر بالعقل والفطرة وبالنصوص الشرعية أن هناك خالق وهو الله سبحانه وتعالى، وخلق وهو فعل الله، ومخلوق وهو المحدثات المخلوقات. هم ينكرون هذا فيزعمون أن الخالق والمخلوق والخلق هي تعني هذه المحدثات، ولا يفرقون بين هذا وذاك. ومثل الحي أو الحي القيوم، الجهمية غالبهم يقصدون بالحي هو هذه الحياة، الحياة المجردة والحياة المقيدة. الحياة المجردة هي مجرد تصور الحياة، فهذه هي الحياة المطلقة على الله سبحانه وتعالى، والحياة المقيدة هي حياة الحيوان والأحياء وحياة الكون كله، وهي عندهم اسم الله، والله عبر عنها ليعبر عن شيء من أسمائه، وهذا كله من تلبيس إبليس عليه، فلذلك يلبسون على من لم يتضلع في العقيدة، وقد يقتنع إذا جاءوه بهذه المداخل بمقولاتهم وهو لا يشعر. فلذلك نهى السلف أشد النهي عن الخوض في علم الكلام وفي هذه الأمور من أي مسلم قبل أن يتمكن في العقيدة ويتضلع، ولا يخوض إلا بقدر الدفاع عن العقيدة. نعم. نجية أتباع الحسين الحسين بن النجار، الحسين بن النجار هذا متكلم من المتكلمين، له آراء كثيرة في أصول الدين تخالف ما عليه السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما لغة العرب فعن الأصمعي وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى: إذا رأيت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. وعن خلف بن هشام البزار المقري أنه قال: من قال إن أسماء الله مخلوقة فكفره عندي أوضح من هذه الشمس. ومن الأئمة الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ونعيم بن حماد ومحمد بن أسلم الطوسي ومحمد بن جرير الطبري. أخبرنا أحمد بن عبيد الواسطي قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان حاء. وأخبرنا أحمد قال: حدثنا علي قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أخرجه البخاري ومسلم ولفظهما سواء. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول: كما كان أبوكما يعوذ به إسماعيل وإسحاق. أخرجه البخاري. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أن أحدكم لو يقول وهو يجامع: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قضي بينهما بولد لم يضره الشيطان أبدا. أخرجه البخاري ومسلم. أخبرنا أحمد بن عمر ابن محمد الأصبهاني قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه الحارث بن يعقوب حدثاه عن يعقوب بن عبد الله ابن الأشج عن القعقاع بن حكيم عن ذكوان عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت في حين أمسيت أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لم يضرك. أخرجه مسلم. أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عبد الله بن عمران
العابدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن يزيد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رقاه جبريل فقال بسم الله أبريك من كل داء يشفيك من كل شر من شر كل ذي عين ومن شر كل حاسد إذا حسد. أخرجه مسلم. أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا محمد بن علي بن رحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا مسدد وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ فقال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أخرجه مسلم. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة يعني الرازي قال حدثنا إبراهيم بن زيد ولقبه سبلان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم.
في كل هذه النصوص أراد أن يدلل على أن هذه الألفاظ التي وردت في الشرع عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يقصد بها اللجوء إلى الله سبحانه، مثل أعوذ بكلمات الله والإشارة إلى اسم الله، المقصود بها اللجوء إلى الله لا إلى غيره. وهو بهذا أن يريد أن يستدل على أن المقصود بأسماء الله وأفعاله أنها تطلق على ذاته سبحانه، فأسماء الله أسماء له وأفعاله أفعال له على الحقيقة. ولذا فإن المستعيذ بأسماء الله أو صفاته أو المستعين بأسماء الله وصفاته أو الداعي أو الحالف بأسماء الله أو صفاته إنما يقصد الله ذاته، بمعنى أنه لا يقصد المخلوقات، لأن الذين يقولون بأن اسم الله غيره يقولون هذه الأسماء تتمثل في مخلوقات، فلو كان هذا صحيحا لكان على هذا الأساس من لجأ إلى اسم من أسماء الله تعالى واستعاذ بمثل كلمات الله أو باسمه فإنه بذلك استعاذ بغير الله ولجأ إلى غير الله، وهذا هو الشرك. فإذا يلزم على هذا فيما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يستعيذ بكلمات الله ويسمي الله ويتعلق بأسماء الله، أن المقصود به المقصود بذلك كله التعلق بالله سبحانه وليس بمخلوقاته ولا بشيء من مخلوقاته، وأن أسماءه ليست شيئا لا يطلق عليه أو ليست شيئا من مخلوقاته، إنما هي أسماء له سبحانه تطلق عليه على ما يليق بجلاله، وأن هذه الأسماء أسماء كمال. نعم. نعم. أي. لا لا. لا الطوسي ده متأخر. وهي صفحة 208 أي مقطع رقم كم؟
من الأئمة. أول
الصفحة. لا لا. لا الطوسي هذا في القرن السابع والسادس الهجري. والطوسي قصدي الطوسي الرافضي، أما هذا فمتقدم متقدم. أيها الأخوان، أحد الأخوة أرسل ورقة يقول بأنه يوجد في البوابة الشمالية سيارة كابرس لون رمادي كأنه مغلق الطريق على أحد السكان، سيارة رقم 636,334. نعم.
أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر في أول لقية لقيته في مسجد الجامع فسألته عن هذه الحكاية، وذلك أني كنت كتبتها عن أبي بكر ابن القاسم عنه قبل خروجي إلى مصر، فحدثني الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصفاء والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق. وأخبر
لا يفهم من هذا أن الشافعي يجيز الحلف بغير الله، بل ثبت عنه أنه يحرمه بناء على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لكن المقصود بهذا أنه إذا الإنسان أجرى لفظ الحلف بمخلوق كما يكون على ألسنة الجهلة، فهذا لا يعد حليفا بالله لأنه إشارة إلى المخلوق، بينما إذا حلف باسم من أسماء الله فقد حلف بالله لأن أسماء الله له. فإذا على هذا لا يعد الشافعي لا يعد الحلف بغير الله تعالى من باب القسم، لا يعده قسما حقيقيا بمعنى لا تجري عليه أحكام القسم شرعا، أو أنه قسم لا ينعقد لأنه بغير الله. نعم.
وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى المستملي قال حدثنا أبو نعيم الجرجاني قال حدثنا الربيع قال قال الشافعي: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فعليه الكفارة. أخبرنا الحسين بن أحمد ابن إبراهيم الطبري قال حدثنا إبراهيم بن أحمد الميلي قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد عبد الرحمن بن محمد بن طريف قال حدثنا أبو حاتم يحيى بن زكريا الأموي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني بعض أصحابنا قال: اختصم رجلان مسلم ويهودي إلى عيسى بن أبان وكان قاضي البصرة وكان يرى رأي القوم.
طبعا كان يرى القول بخلق القرآن. نعم.
فصارت اليمين على المسلم فقال له اليهودي: حلف. فقال: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو. قال اليهودي للقاضي: إنك تزعم أن القرآن مخلوق، والله الذي لا إله إلا هو في القرآن، فحلفه لي بالخالق لا بالمخلوق. فتحير عيسى عنده وقال: قوما حتى أنظر في أمركما.
نعم. هذه فعلا يعني حجة فطرية وإن كانت من يهودي على المعتزلة، لأن هذا القاضي معتزلي ويقول بخلق القرآن، فلما اختصم طلب القاضي من الخصم الآخر لليهودي أن يقول أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو. طبعا الحلف بالله هنا في ظاهره حلف صحيح، لكن اليهودي أراد أن يحرج أو أن يقيم الحجة على القاضي، لأن القاضي يعتقد أن كلام الله مخلوق، ولا إله إلا الله كلمة وردت في القرآن والقرآن عنده مخلوق، فيقول: أنت إذن على مذهبك جعلت خصمي يحلف بالقرآن الذي هو مخلوق أو بكلمة من القرآن التي هي مخلوق، فإذن لم ينعقد الحلف لأنه ما حلف بالله. طبعا هذا جدل ليس بصحيح، لكنه من حيث الإلزام فعلا إلزام حقيقي. فأنت أيها المعتزلي، كأنه يقول: أنت أيها المعتزلي ما دمت تعتقد أن القرآن مخلوق فكيف تسمح لهذا أن يحلف بلفظ من ألفاظ القرآن، فكأنه حلف بمخلوق. ويشير إلى مثل آية الكرسي وأول آية آل عمران وآخر سورة الحشر، كلها فيها الإشارة إلى هذا اللفظ. نعم.
أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا حبشون بن موسى قال حدثنا حفص بن عمر قال سمعت أبا سعيد الأصمعي وأخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري قال حدثنا الحسين بن إدريس القافلاني قال حدثنا حفص بن عمر السياري قال سمعت أبا سعيد الأصمعي يقول: إذا سمعته يقول: الاسم غير المسمى فاحكم، أو قال: فاشهد عليه بالزندقة، لفظهما سواء. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران عن أبي بكر عن أبي بكر ابن أبي داود السجستاني قال: من زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم أن الله غير الله، وأبطل في ذلك، لأن الاسم غير المسمى في المخلوقين، لأن الرجل يسمي محمود وهو مذموم، ويسمي قاسم ولم يقسم شيئا قط، وإنما الله جل ثناؤه وإنما الله جل ثناؤه واسمه منه، ولا نقول اسمه هو بل اسمه هو، بل نقول اسمه منه.
منه بمعنى أنه اسم له سبحانه، يعني اسم الله اسم له سبحانه. نعم.
فإن قال قائل إن اسمه ليس منه، فإنه قال إن الله مجهول،
يعني بمعنى أنهم زعموا أن الله لا يعرف بأسمائه، لأن الله تعالى مما نعرفه به أننا نعرفه تعالى بأسمائه وصفاته، فإذا زعموا أن الأسماء غيره فعلى هذا كأنهم زعموا أن الله مجهول، إذا كان لا يعرف بهذه الأسماء التي هي الأشهر وهي أسماء الكمال، الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، فإذا زعموا أنها غيره فإذا يكون المسمى عندهم مجهول، عندهم يعني يكون المسمى عندهم مجهول، وهذا هو الضلال بعينه، فالله سبحانه وتعالى معلوم بالفطرة والعقل والشرع. نعم.
فإن قال إن له اسما وليس به فقال إن مع الله ثاني. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: ذكر الفضل بن شاذان المقري الرازي قال: حدثنا الحسن بن محمد الكندي قال: قرأت على أبي عبيدة معمر بن المثنى البصري قال: بسم الله إنما هو الله، لأن اسم الشيء هو الشيء.
طبعا هذا مقتضى الفطرة، هذا فعلا يعني دلالة الفطرة. نعم.
قال لبيد: إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال: حدثنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثني أبو بكر بن حماد ابن حماد قال: سمعت خلف بن هشام في من قال: الاسم غير المسمى، وهو ينكر ذلك أشد النكرة، ويقول: لو أن رجلا شتم رجلا على قول من قال هذه المقالة لم يلزمه شيء، يقول: إنما شتمت الاسم. ولو أن رجلا حلف بالله على مال رجل لم يلزمه في كلامه حنث، لم يلزمه في كلامه حنث على قول من قال هذه المقالة، ويقول: إنما حلفت بالاسم فلم أحلف بالمسمى. ورأيت يدور أمر الإسلام على هذا الاسم. ورأيت يدور أمر الإسلام على هذا الاسم.
علامة الاستفهام لا معنى لها، يبدو أنها خطأ مطبعي. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أرأيت الوضوء حين يبدأ فيه الإنسان يقول بسم الله، فإذا فرغ قال سبحانك اللهم. ورأيت الأذان أوله الله أكبر، ولا يزال يردد أشهد أن لا إله إلا الله. ثم رأيت الصلاة حين يفتتح بقوله الله أكبر، لا يزال في ذلك حتى يختم بقوله السلام عليكم ورحمة الله، فأولها وآخرها الله. ورأيت الحج لبيك اللهم لبيك. ورأيت الذبيحة بسم الله. ورأيت أمر الإسلام يدور على هذا الاسم، فمن زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر، وكفره عندي أوضح من الشمس. أخبرنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عمر بن أحمد المروزي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن محمد الباغندي قال: حدثنا إبراهيم بن هاني قال: سمعت أحمد بن حنبل وهو مختف عندي، فسألته عن القرآن فقال: من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر.
لأنه بهذا يعطل أسماء الله، يعطل الله تعالى من الأسماء. نعم.
ذكره عبد الرحمن: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أفضوا إلى أن قالوا أسماء الله مخلوقة، لأنه كان ولا اسم، وهذا الكفر المحض، لأن لله الأسماء الحسنى، فمن فرق بين الله وبين أسمائه وبين علمه ومشيئته فجعل ذلك مخلوقا كله، والله خالقها، فقد كفر. ولله عز وجل 99 ولله عز وجل 99 اسما. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولقد تكلم بعض من ينسب إلى جهم بالأمر العظيم فقال: لو قلت أن للرب 99 اسما لعبدت 99 إلها، حتى إنه قال: إني لا أعبد الله الواحد الصمد، إنما أعبد المراد به. فأي كلام أشد فرية وأعظم من هذا؟ أن ينطق الرجل أن يقول لا أعبد الله. ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي قال: سمعت إسحاق بن داود الشعراني يذكر أنه عرض على محمد بن أسلم كلام رجل تكلم في القرآن فقال محمد بن أسلم: أما أسماء الله التي قد ذكرها فإنها كلها أسماؤه، فإذا قال الإنسان نعبد الله فإنما يعني الاسم والمعنى شيء واحد فهو موحد.
على أي حال، مدار كل هذه الضلالات التي قال بها الجهمية المعتزلة ومن أنكر أن أسماء الله هي أسماء له سبحانه، مدار هذا الإنكار على الدعوة الأساسية التي قالوا بها، والتي هي مقولة الفلاسفة القدامى، وهي مقولة المعطلة في كل زمان وفي كل أمة حتى قبل الإسلام. وهي تلك المقولة التي تزعم أن الله ليس له وجودا ذاتيا مستقلا مباينا لمخلوقاته، إنما يعتقدون أن وجود الله وجودا معنويا أو عقليا أو نفسيا أو روحيا إلى آخره بحسب تعبيراتهم، بمعنى أنهم لا يعترفون بأن الله تعالى له وجود ذاتي وأنه مباين مستو على عرشه وأنه العلي والقاهر فوق عباده. كل هذه الأمور لا يعترفون بها، فمن هنا اضطروا لإنكار الأسماء وأن تكون أسماء الله عندهم غيره، هي مخلوقات أو أعراض أو أجسام أوجدها في ملكه سبحانه، مع أن هذا يؤدي إلى الشرك المحض، لكنهم لا يهمهم هذا إذا سلمت قاعدتهم، فلذلك هم وقعوا في الشرك ولم يبالوا، نسأل الله العافية والسلام.